نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وذكرنا أن هذا الركن يدخل فيه الإيمان بأشراط الساعة، وهذا الأول، والثاني الإيمان بالموت، والثالث وهو الذي عليه الدور الإيمان بما يكون في القبور، الإيمان بما يكون في القبور. قال رحمة الله عليه: وإن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. وإن كلا مقعد مسؤول، فكل إنسان بعد أن يسوى عليه قبره فيقعد، والذين لا يؤمنون بالنصوص لا يؤمنون بهذا، وأما من آمن بالنصوص فهو يؤمن بذلك. ما يقول إنسان: نحن إذا فتحنا القبر على الميت بعد موته لا نراه قاعدا ولا يسأل؟ هذا لا يقوله إنسان مؤمن، فإن الأحاديث جاءت بأنه يأتيه ملكان يجلسانه، فنحن نؤمن بهذا. لا تعتقد أنه ليس جلوس إلا الصورة التي تعرفها في الدنيا. قد يكون الجلوس غير هذا الجلوس المعهود. فالمؤمن يؤمن، وهذا هو الفرق بين المؤمن والذي لا يؤمن إلا بما يعني يراه. فإذا هذا مرده إلى الإيمان، ولذلك كما سيأتينا أن المعتزلة وأهل العقل هكذا زعموا، وإلا لو كان عندهم عقل لآمنوا بالنصوص، فإن العقول السليمة ترشدهم إلى الإيمان بالنصوص، وإنما نقول أهل عقولهم لا يؤمنون بهذه الأشياء وأنكروها. وإن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول. طبعا مسائل القبر وما يتعلق به كثيرة جدا، ولا نريد أن نستعجل يعني ترتيبها. ما الرب ما الدين وما الرسول؟ هل هذا السؤال خاص بهذه الأمة أم أن الأمم قبلنا كانوا يسألون أيضا هذا السؤال؟ فكل أمة تسأل عن نبيها، فأتباع موسى مثلا كان الواحد فيهم إذا مات فيسأل ما الرب ما الدين، سهل. وأما ما الرسول فكل ميت يجيب باسم رسوله، ففي عهد موسى يقول نبي الذي جاءني واتبعته موسى صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا. إذن هذا من ضمن المسائل التي ستأتينا. قال وعند ذا، عند ذا يعني عند هذا، يثبت المهيمن طبعا الناظم لما جاء بهذا الاسم فإنما جاء به حتى يعني يتم له النظم، ومع ذلك فهو اسم مناسب جدا لهذا السياق. فالمهيمن هو القادر المدبر لكل شيء سبحانه وتعالى، فالقادر على كل شيء هو الذي يعني يثبت المؤمن عند سؤاله. وهذا أيها الإخوة من آثار الإيمان والتقوى. التقوى والإيمان يثمران الكلام الحق، يثمران الكلام الحق. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. فإذا نتيجة كل إنسان، نتيجة سعي كل إنسان يعني تعرف في القبر، تعرف في القبر. ولذا كان القبر أول منازل الآخرة. قبل أن نذكر أدلة الحياة البرزخية، وسأعبر بهذا الأسلوب حتى يكون شامل، الحياة البرزخية تشمل السؤال ونعيم القبر وعذاب القبر وكل ما يحصل في القبر، فيكون التعبير بهذا يعني أشمل. فقبل أن نذكر أدلة الحياة البرزخية وما يجري فيها واعتقاد أهل السنة والجماعة فيها، قبل أن نذكر هذا نقدم بمقدمة نافعة ولا بد منها، وهي الاتعاظ بالقبور. الاتعاظ بالقبور درسنا درس عقيدة، لكن لا مانع أن نقدم للدرس بشيء يتعلق بالترغيب والترهيب، كما في الفقه تجد يعني أئمة المحدثين المتفقهين قبل أن يدخلوا إلى الأبواب والمسائل الفقهية يذكرون شيئا من الترغيب والترهيب، كيف هو القرآن خمساه في الترغيب والترهيب. خمس القرآن، القرآن إذا قسمته خمسة أخماس فتجد خمسين في الترغيب والترهيب، لأن الترغيب والترهيب هو الذي يسوق النفس ويقودها ويبعث همتها. فإذا قبل أن ندخل في مسائل العقيدة في هذا الباب نذكر شيئا يتعلق بالعظة والموعظة بالقبور. فكما أن الإنسان يتعظ بالموت وما يحصل للميت من سكرات الموت وغير ذلك فهو أيضا يتعظ بالقبور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وقال: فإنها ترق القلب وتدمع العين، فإنها ترق القلب وتدمع العين. والإنسان إذا كان رقيق القلب دامع العين فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه يكون كالأرض الطيبة التي إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. طبعا هذه المقدمة في العظة بالقبور يعني مجموعة من بعض الآيات والأحاديث، وأكثرها من كتاب المجالسة للإمام الدينوري رحمة الله عليه، وهو كتاب مطبوع الآن في 10 مجلدات تقريبا بتحقيق الشيخ مشهور حفظه الله تعالى. فنقول يعني القبر هو الدار الثانية للإنسان، القبر هو الدار الثانية للإنسان، فداره الأولى هي الدنيا وداره الثانية القبر، ثم داره الآخرة إما الجنة أو النار. هذه الدار الثانية لا بد من نزولها لكل إنسان، كل إنسان لا بد أن ينزل هذه الدار. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. وقال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك، أي بعد الحياة الدنيا، لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. عبر الله تبارك وتعالى بثم، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، فعلم أنه من موتهم إلى بعثهم هناك حياة أخرى وهي الحياة البرزخية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: القبر أول منازل الآخرة. فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. فإذا كما ذكرت لكم النتيجة تعرف في القبر، النتيجة نتيجة السعي تعرف في القبر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. وعن هانئ مولى عثمان بن عفان قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. فإذا الاتعاظ بالقبور أيها الإخوة سنة نبوية صحابية، لأن بعض الناس يعني عندما نذكر ما يجري للتابعين و لأرقاء القلوب يقول هذا فيه غلو. أي غلو؟ الذي يقول هذا إنسان جامد القلب، فدخول الاتعاظ بالقبور هذه سنة نبوية صحابية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي القبر ويبكي حتى يبل الثرى. وهذا عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ذكر هذا الحديث: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. ولذا دفن صلة بن أشيم. المفروض هذه الأشياء أيها الإخوة تكتبونها وتحفظونها، الإنسان دوما يذكر نفسه بها ويذكر بها الناس، وهذا مما يناسب جدا يعني ما الناس فيه الآن من تغلب الحياة المادية التي غلبت على أبدانهم. فدفن صلة بن أشيم أخا له، ثم وقف على قبره وقال بيت من الشعر هو في معنى هذا الحديث: فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. فماذا قال صلة بن أشيم؟ قال: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، يعني من قضية كبيرة، وإلا فإني لا إخالك، يعني لا أحسبك ناجيا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. هذه أحاديث كلها صحيحة، يمكن أن تراجع لها صحيفة الترغيب والترهيب للشيخ الألباني برقم 3550 وقبلها وبعدها: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. وقال أبو ذر: ألا أخبركم بيوم فقري؟ يوم أوضع في قبري. هذا يوم الفقر، يوم القبر هو يوم الفقر، لا ينجيك إلا ما قدمت من عمل صالح. ألا أخبركم بيوم فقري؟ يوم أوضع في قبري. هذا قول أبي ذر. وكان أبو الدرداء يقعد إلى القبور، فقيل له في ذلك، يعني كان دوما يعني يكثر من زيارة القبور ويقعد فيها، فإذن هذه سنة صحابية. فقيل له في ذلك فقال: أجلس إلى قوم يذكروني معادي، وإذا قمت لم يغتابوني. أجلس إلى قوم يذكروني معادي، وإذا قمت لم يغتابوني. فأنت إذا قمت من بين أهل القبور فأنت في أمان من الغيبة. وقال عمر ابن عبد العزيز لبعض جلسائه: يا فلان، لقد أرقت الليلة، يعني سهرت، وذلك أنه سهر مع صاحب له. عمر بن عبد العزيز علم بإنسان سهر مع صاحب له وآنس بصحبته. قال: يا فلان، لقد أرقت الليلة، وإنك لو رأيت الميت يعني صاحبك هذا لو رأيته وهو ميت، وإنك لو رأيت الميت بعد ثلاثة في قبره لاستوحشت قربه. أنت الآن يعني مستأنس بقربه، ولو رأيت الميت بعد ثلاثة في قبره لاستوحشت قربه بعد طول الأنس به، ولرأيت بيتا تجول فيه الهوام ويجري فيه الصبيب وتخترقه الديدان مع تغير الريح وبلا الأكفان بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب. وكان يزيد الرقاشي يقول: أيها المقبور في حفرته والمتخلي في القبر بوحدته، المستأنس في بطن الأرض بأعماله، ليت شعري: بأي أعمالك استبشرت، وبأي أصحابك اغتبطت، ثم يبكي حتى يبل عمامته، ثم يقول، هو سأل نفسه هذه الأسئلة: بأي أعمالك استبشرت، وبأي أصحابك اغتبطت، ثم يقول: استبشر والله بأعماله الصالحة. واغتبط والله بإخوانه المتعاونين على طاعة الله. فإذن هذا يعني أحسن ما تحرص عليه، الأعمال الصالحة وإخوان لك يعينونك على طاعة الله عز وجل، لأن هؤلاء هم الذين سينفعوك بعد موتك، هم الذين يدعون لك بعد موتك، وإذا صلوا عليك الجنازة سيكونون أخلص في الدعاء لك، وهكذا، ويوم القيامة يشفعون فيك. فهذا يقوله يزيد، يقول: استبشر والله بأعماله الصالحة، واغتبط والله بإخوانه المتعاونين على طاعة الله. وكان إذا نظر إلى القبور خار كما يخور الثور. هذا يزيد الرقاش، خار كما يخور الثور. وكان بكر العابد يقول: يا أماه، ليتك كنت بي عقيما، إن لابنك في القبر حبسا طويلا، ومن بعد ذلك منه رحيلا. وقال يحيى بن معاذ: يا ابن آدم، دعاك ربك إلى دار السلام، فانظر من أين تجيبه. إن أجبته من دنياك واشتغلت بالرحلة إليه دخلتها، إن أجبته من دنياك يعني حال حياتك، إن أجبته من دنياك واشتغلت بالرحلة إليه دخلتها، أي دخلت دار السلام. قال: وإن أجبته من قبرك منعتها. إنسان إذا مات انقطع عمله. وإن أجبته من قبرك منعتها. وكان عطاء السليم إذا جن عليه الليل خرج إلى المقبرة ثم يقول: يا أهل القبور، متم فما فوا موتاه، يا أهل القبور متم فوا موتاه، وعاينتم أعمالكم فوا عملاه. ثم يقول: غدا عطاء في القبور، غدا عطاء في القبور، فلا يزال ذلك دعبه حتى يصبح. يقول غدا عطاء في القبور، غدا عطاء في القبور إلى أن يصبح. قد يقول قائل هذا لو توجه إلى بيته وقام الليل وقرأ من القرآن كان أحسن له. فهنا أذكر لكم هذا التنبيه المهم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في التفاضل بين الذكر والدعاء والسكوت أحيانا بلا ذكر ولا دعاء. فيقول تمر على الإنسان يعني أحيان أو أحوال يناسبها الذكر، أحوال أخرى يناسبها الدعاء، وأحيان أخرى يناسبها السكوت بس. واحد يقوم من الليل لا يذكر ولا يقرأ ولا يصلي بس قاعد يتفكر في أمره، قد يكون هذا أنفع لهم. فكذلك هذا، فالإنسان يعني يختار ما ينفعه وما يعني تتأثر به نفسه وما ينتفع به. فإذا الإنسان يفاضل بين الأشياء التفاضل المطلق بغض النظر عن الأحوال، والتفاضل بينها باقترانها بأحوال معينة. فأفضل الأشياء على الإطلاق أن تصلي، لأنك في الصلاة إيش تقرأ وتذكر وإيش وتدعو، فأفضل شيء الصلاة. التي بعدها الذكر المجرد عن الصلاة، أو التي بعدها قراءة القرآن، بعد قراءة القرآن الذكر، بعد الذكر الدعاء، بعد الدعاء السكوت. هذه مرتبة مطلقة، لكن قد تظهر للإنسان حالة من الحالات يكون من الأفضل له أن يفعل الإيش، أن يفعل المفضول مع وجود الإيش الفاضل، لأن الأمور بعواقبها، الأمور بعواقبها. يعني خلينا نفترض إنسان الآن قام يصلي من الليل قرأ 10 أجزاء من القرآن، ما وجد حلاوة ولا تأثر. طيب وإنسان آخر قام نصف ساعة ما تكلم بشيء إلا أنه يعني تفكر في حاله وما هو مقبل عليه، فأوجب له ذلك يعني رقة وبكاء، نقول هذا هو المطلوب. فالعبرة بالنتائج، العبرة بالنتائج والعواقب. إنسان يحفظ القرآن كله وما تأثر به مرة واحدة، إنسان آخر يحفظ سورة وكلما قرأها بكى وأوجبت له من الأحوال والإيمان بالله عز وجل والرغبة إلى الله عز وجل ما لا يقادر قدره. فالعبرة بالإيش؟ بالعواقب والنتائج، العبرة بالعواقب والنتائج. وقال سفيان من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة، ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار، لأنه إذا ذكره سيعمل له. وكان الربيع بن خثيم قد حفر قبرا في داره، فكان إذا وجد في قلبه قسوة دخل فيه فاضطجع ومكث ما شاء الله، ثم يقول رب ارجعون، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الآن الفرصة أمامه، يمكن أن يرجع. هذه مغلقة ولا المؤذن مغلقة؟ طيب حرك لنا هذا شوي، هلا بعد لا هنا، أيوة لا هنا علي، أيوة حرك شوي هنا، أيوة بس. ثم يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يرددها ثم يرد على نفسه يا ربيع أو يا ربيع قد رجعتك فاعمل، يا ربيع قد رجعتك فاعمل. وقال ميمون ابن مهران: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة، فلما نظر إلى القبور بكى، ثم أقبل علي فقال: يا ميمون، هذه قبور آبائي بني أمية، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذاتهم وعيشهم، أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات واستحكم فيهم البلا؟ ثم بكى وقال: والله ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور إن كان أمن من عذاب الله عز وجل. ولذلك سيأتي هذا اليوم، يمر الرجل بقبر الرجل يقول: يا ليتني مكانه. فإذا يقول عمر رضي الله عنه رحمة الله عليه: والله ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إلى هذه القبور إن كان أمنا من عذاب الله عز وجل. وقال الشاعر: إن الحبيب من الأحباب مختلس، إن الحبيب من الأحباب مختلس، أنت وأهلك وأولادك أحباء، فالميت يختلف من بين أحبته. إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس، فكيف تفرح بالدنيا ولذتها يا من يعد عليه اللفظ والنفس. الألفاظ معدودة عليك والأنفاس معدودة عليك، فإن فنيت جاءك أجلك، أصبحت يا غافلا في النقص منغمسا، أنت كل يوم في نقص، أصبحت يا غافلا في النقص منغمسا، وأنت دهرك في اللذات منغمس، لا يرحم الموت ذا جهل لغرته، ولا الذي كان منه العلم يقتبس. فإذا الموت لا يرحم لا الجاهل ولا العالم، لا يرحم الموت ذا جهل لغرته ولا الذي كان منه العلم يقتبس. كم أخرس الموت في قبر وقفت به عن الجواب لسانا ما به خرس، قد كان قصرك معمورا له شرف، فقبرك اليوم في الأجداث مندرس. قال الغزالي رحمه الله تعالى: والبصير هو الذي ينظر إلى قبر غيره فيرى مكانه بين أظهرهم، تنظر إلى القبور ترى مكانك بينهم، فيستعد للحوق بهم. تأمل هذا. قال: ويعلم أنهم لا يبرحون من مكانهم ما لم يلحق بهم، هم منتظرينك، لن يرحلوا حتى تأتيهم. ويعلم أنهم لا يبرحون من مكانهم ما لم يلحق بهم، وليتحقق أنه لو عرض عليهم يوما من أيام عمره الذي هو مضيع له لكان ذلك أحب إليهم من الدنيا بحذافيرها، لأنهم عرفوا قدر الأعمار وانكشفت لهم حقائق الأمور، فإنهم إنما عرفوا قدر العمر بعد انقطاعه، فحسرتهم على ساعة من الحياة، وأنت قادر على تلك الساعة، ولعلك تقدر على أمثالها وأنت مضيع لها. فوطن نفسك على التحسر على تضييعها عند خروج الأمر من الاختيار. يقول جهز نفسك، إذا لم تغتنم هذه الساعة جهز نفسك لهذه الحسرة. قال إذا لم تأخذ نصيبك من ساعتك على سبيل الابتدار. وأيضا مما جاء في هذا الكتاب العظيم، كتاب المجالسة، قول النابغة يقول حسب الخليلين أن الأرض بينهما، حسب الخليلين أن الأرض بينهما، هذا عليها وهذا تحتها بالي. شوف لو كان لك صاحب والآن هو مات، فهو يقول لك حسب الخليلين الحي والذي مات أن الأرض بينهما، هذا عليها وهذا تحتها بالي. طيب، واسمعوا هذه القصة عن معاوية رضي الله عنه، والقصة إسنادها صحيح. قال الواقدي: قال معاوية ابن أبي سفيان يوما لعبيد ابن شرية الجوهمي، معاوية ابن أبي سفيان قال يوما لعبيد ابن شرية الجرهم، قال أخبرني بأعجب شيء رأيته، أخبرني بأعجب شيء رأيته. فقال عبيد ابن شرية: إني نزلت بحي من قضاعة، قضاعة من قبائل العرب، إني نزلت بحي من قضاعة فخرجوا بجنازة، خرجوا بجنازة رجل من بني عذرة يقال له حريث، وخرجت معهم حتى إذا واروه في حفرته تنحيت جانبا عن القوم وعيناي تذرفان. من هذا؟ عبيد ابن شرية الجرهم. بعد أن دفنوا هذا الرجل تنحى وعيناه تذرفان بالبكاء. قال: ثم تمثلت بأبيات من الشعر كنت أرويها قبل ذلك بزمان طويل. هذه الأبيات ما هي؟ قال: استقدر الله خيرا وارضين به، استقدر الله خيرا يعني اطلب من الله عز وجل ان يقدر لك الخير، استقدر، استقدر الله خيرا وارضين به، فبينما العسر اذ دارت مياسير، بينما العسر اذ دارت مياسير، انما العسر يسر، وبينما المرء في دنياه مرتبطا اذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير، إذ صار في الرمس أي في القبر تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، الغريب يبكي عليه، وذو قرابته في الحي مسرور، أقرباؤه مسرورون به. قال: وإلى جانبي رجل يسمع ما أقول، عبيد بن شرية يقول: وإلى جانبي رجل يسمع هذه الأبيات. فقال لي: يا عبد الله، هل لك علم بقائل هذه الأبيات؟ تعرف من قائل هذه الأبيات؟ قلت: لا والله، إلا أني أرويها منذ زمان. فقال: والذي يحلف به إن قائلها لصاحبنا الذي دفناه آنفا الساعة. قائل هذه الأبيات هو إيش؟ هو هذا الميت، وهذا الذي تراه ذو قرابته أسر الناس بموته، وأنت الغريب تبكي عليه كما وصفت. قال: فعجبت لما ذكر في شعره والذي صار إليه من قوله، كأنه ينظر إلى مكانه من جنازته. وأيضا فيها قال مسعر، ولعله مسعر بن كدام، قال ومشيد دارا. مشيد هنا التقدير رب مشيد يعني، ومشيد دارا ليسكن داره، سكن القبور وداره لم تسكن. ومشيد دارا ليسكن داره، سكن القبور وداره لم تسكن. طبعا الواقع يدل على هذا البيت بكثرة، يأتي أحد الناس من بلده إلى هذه البلاد مثلا ويعمل فيها مدة ويكثر من جمع المال ويبني بيتا شاهقا، وفي النهاية يموت هنا، فهو بناه ولم يسكنه، بناه ولم يسكنه. ومشيد دارا ليسكن داره، سكن القبور وداره لم تسكن. وأيضا فيها عن الأصمعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطع وكان ولاه على بعض أعماله، كتب إليه فقال له أغرني منك مجالستك القراء وعمامتك السوداء وخشوعك، فلما بلوناك وجدناك على خلاف ما أملناك. مع أنه في هذه الخصال يجالس القراء وله خشوع، يقول فلما بلوناك وجدناك على خلاف ما أملناك. ماذا كان يؤمل فيه عمر بن عبد العزيز؟ يؤمل فيه أن يكون ذاكرا للقبور. قال قاتلكم الله، أما تمشون بين القبور؟ أما تمشون بين القبور؟ وأيضا فيها عن المساحق قال كان العمري الزاهد لا يجالس الناس، العمري الزاهد لا يجالس الناس، ونزل مقبرة وكان لا يرى إلا وفي يده كتاب يقرأه، فسئل عن ذلك، كتاب مقبرة ما عنده إلا هذا، فقال لم أرى واعظا أوعظ من قبر ولا ممتعا أمتع من كتاب ولا شيئا أسلم من الوحدة. فقيل له قد جاء في الوحدة ما جاء، جاء في الوحدة ما جاء، وأنها يعني مذمومة لأنها تحول بين الإنسان وبين معرفة العلم الذي ينتفع به. فقال ما أفسدها للجاهل. فإذن هذه فائدة أيها الإخوة، ما أفسدها للجاهل، فالوحدة فعلا مفسدة للإنسان الجاهل، الإنسان الجاهل الذي لا يعرف، الوحدة مفسدة له لأنه لا يتعلم من خلال الوحدة. طيب نختم بما قاله بعض العباد في علامة التوبة، أذكر لكم 14 علامة. قال بعض العباد علامة التوبة ما يلي، حتى نعرض يعني أنفسنا عليها. 1 الخروج من الجهل، الخروج من الجهل، الندم على الذنب، التجافي عن الشهوات، اعتقاد مقت النفس المسولة، اعتقاد مقت النفس المسولة، إذا اعتقاد مقت النفس المسولة، فإذا سولت لك نفسك بما لا يحبه الله ويرضاه فتمقتها، هذه من علامة التوبة. الخامس إخراج المظلمة. السادس ترك الكذب. السابع قطع الغيبة. الثامن الانتهاء عن خدن السوء. الانتهاء عن خدن السوء، خدن خدن صاحب يعني. التاسع الاشتغال بما عليك. الاشتغال بما عليك، شوف ايش عليك واشتغل به. العاشر الاستعداد لما تنقلب اليه. الحادي عشر البكاء على ما سلف من عمرك. احسب شوف مضى من عمرك كم. الثاني عشر ترك ما لا يعنيك. الثالث عشر الخوف من ساعتك، بين قوسين ساعة الأجل، الخوف من ساعتك قامت عليكم ساعتكم. ها؟ ساعة الأجل. الرابع عشر التفجع والحزن، ليلة تبيت في قبرك وحدك. يعني باختصار يعني تذكر ساعة النزول إلى القبر، تذكر ساعة النزول إلى القبر. وأما ما ذكره الشارح هنا فطبعا بدأ في ذكر أقوال الأقوال في عذاب القبر وما يحصل في الحياة البرزخية، فأكتب الأقوال في ذلك وهي أربعة أقوال. فإذا أقوال الناس في الحياة البرزخية وما يحصل فيها. القول الأول جماعة أنكروها، جماعة أنكروها، أنكروا ما يحصل في الحياة البرزخية، وهم الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة. الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة. القول الثاني جماعة قالوا هي على البدن فقط، يعني ما يحصل من النعيم والعذاب إنما هو على البدن فقط، وهذا قول ابن جرير والكرامية. قول ابن جرير والكرامية. الثالث مقابله جماعة قالوا هو على الروح فقط، يعني العذاب والنعيم يكون على الروح فقط والبدن لا دخل له، وهذا قول ابن حزم وابن هبيرة. الرابع قول أهل الحديث وأهل السنة والجماعة أن العذاب والنعيم في القبر يكون على الروح والبدن جميعا، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم الروح وتعذب، تنعم الروح وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. فإذا تنعم الروح وتعذب منفردة عن البدن ومتصلة به، إذا هذا أحيانا وهذا أحيانا، فكله حق. فهذه الأقوال فيما يتعلق بالحياة البرزخية، و يعني في المرات القادمة نذكر يعني أدلة هذه العقيدة من الكتاب والسنة والرد على شبه الذين أنكروها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.